السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. أثر عمر بن الخطاب هو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. يذكر جمع من أهل العلم أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، لكن روايته عن عمر محمولة على الاتصال وعلى السماع، لأن سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين، والإسناد إلى سعيد صحيح، والأقرب أنه خبر ثابت، الأقرب أنه خبر ثابت. ولو نرجع إلى لفظ الخبر عند مالك، قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. مرة أخرى، حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه في امرأة المفقود أنها تتربص كم سنة؟ 4 سنوات. طيب، بعد 4 سنوات تعتد 4 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك يحل لها أن تتزوج بزوج آخر. وأما حديث المغيرة بن شعبة فهو حديث ضعيف. قال ابن حجر في الدراية هو من رواية قال ابن حجر في الدراية في إسناده سوار ابن مصعب عن محمد ابن شرحبيل، وهما متروكان. فالخبر إسناده شديد الضعف. طيب، عن أي مسألة نتكلم؟ كلامنا عن امرأة المفقود. فلو أن امرأة تركها زوجها وذهب إلى بلد آخر، وهي تعلم أنه على قيد الحياة، لكنه منشغل بتجارته أو منشغل بأي شيء آخر، أو أن امرأة ذهب زوجها إلى دولة بعيدة، هذا في الأزمان الماضية، وفي السنة يكتب لها رسالة، أو في السنة يرسل لها النفقة، هل هذه المرأة تنطبق عليها هذه الآثار؟ لا، بإجماع أهل العلم. فكلامنا عن أي مسألة؟ عن امرأة لا تعلم عن زوجها شيئا، هل هو حي أو ميت؟ أما الزوج ما يأتي زوجته، هجر زوجته، أو ذهب إلى بلدة أخرى، بعض الرجال ربما لظروف الحياة قد يغادر بلاده ويذهب إلى دولة بعيدة فيمكث فيها 20 سنة، ثم يرجع إلى أهله. خلال 20 سنة يعلمون عنه أنه في الدولة الفلانية، لكنهم لم يتواصلوا أو يروه، وإنما يرسل لهم أموال أو يرسل لهم سلام إلى غير ذلك من الأمور. فبإجماع أهل العلم أن هذا الرجل الذي تعلم أخباره لا تتربص زوجته، فزوجته على ذمة هذا الزوج، وهي ليست زوجة مفقود، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، طيب، هذه المرأة التي تركها زوجها إلى بلد آخر وتضررت من فراقه تضررا عظيما، طيب ماذا تفعل؟ ألا يوجد لها مخرج؟ يوجد لها مخرج، ترفع أمرها للقاضي. لكن هل نعتبرها زوجة مفقود؟ لا، ليست زوجة مفقود. زوجة مفقود شيء، وهذه المرأة التي تركها زوجها شيء آخر، فيفرق بين الأمرين. طيب، عن أي مسألة نتكلم؟ عن امرأة غاب عنها زوجها فانقطعت أخباره، لا يعلمون هل هو حي أو ميت. وبالمناسبة في بعض البلدان عندهم وثائق: حي يعني على قيد الحياة، أو ميت، أو مفقود. عندهم مثل هذه الوثائق، هذه وثيقة لمفقود. وفي بعض البلدان، ورأيت شيئا من هذه الأحكام بنفسي، أن الرجل أو الابن، هذا الرجل ذهب إلى خرج خارج بلده، لا يعلمون عنه حي أو ميت. فطالت غيبته جدا، ذهب ابنه إلى المحكمة وأخذ معه ربما 20 شاهد أن هذا الرجل انقطعت أخباره منذ سنوات طويلة، لا يعلمون عنه أي شيء، لا يعلمون عنه أي شيء، فكلامنا عن أي مسألة؟ عن هذه المسألة. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما مر معنا أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة وفاة، تتربص 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة وفاة. وثبت أيضا في سنن البيهقي عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكر امرأة المفقود فقال تربص بنفسها 4 سنين ثم تعتد عدة وفاة. وثبت أيضا عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين و4 أشهر و10 ثم تتزوج بعد ذلك، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته، خير بين الصداق وبين امرأته. وبعض أهل العلم يقول بأن الأمر متروك لاجتهاد القاضي، المدة لا تقيد ب4 سنوات، قالوا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يرجح هذا القول، الشيخ العثيمين يرجح أن المسألة اجتهادية، إن رأى القاضي أنها تتربص 4 سنوات أو أقل فالأمر اجتهادي، لكن بما أنه قد جاء عندنا قضاء عمر وعثمان فالقول الأول هو الأقوى، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، من متى يبدأ التربص؟ هل من مدة غياب الرجل؟ يعني رجل غاب عن زوجته سنة ما يعرف عنه، مفقود، حي، ميت، فالمرأة رفعت أمرها إلى السلطان، هل تبدأ التربص منذ غيابه أو منذ رفع أمرها إلى السلطان؟ قال جمع من أهل العلم بحسب اجتهاد الحاكم واجتهاد القاضي، فربما رأى القاضي أنها تتربص منذ فقد الرجل، وربما رأى القاضي أنها تتربص منذ رفع أمرها إلى السلطان، منذ رفع أمرها إلى السلطان. طيب، عندنا مسألة، متى يقع التوارث بينهما؟ هل في مدة التربص؟ لا، يعني متى نقسم التركة؟ واضح بارك الله فيكم، لأن هذا رجل مفقود لا نعرف عنه حي أو ميت، تقسم التركة إذا جاء، تقسم التركة إذا كان عندنا يقين أو غلب الظن بوفاة هذا الرجل، يعني إذا جاءتنا رسالة أنه قد مات فهنا طبعا تقسم التركة، أو انتهت مدة التربص، واضح بارك الله فيكم، انتهت مدة التربص، القاضي جعل لها 4 سنوات تتربص هذه المرأة ثم اعتدت عدة الوفاة وبعد ذلك أيضا لم يظهر للرجل خبر، هنا تقسم التركة، هنا تقسم التركة، وإلا لا تقسم هكذا مباشرة، غياب غاب منذ سنة إذن يقسمون تركته، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة، وهذه المسألة واقعة وتقع، لو غاب الرجل وفقد ثم بان وظهر بعد ذلك، لو غاب الرجل وفقد ثم بان وظهر بعد ذلك، ابن قدامة في المغني يقول بأن إجماع الصحابة أن زوج أن الزوج المفقود إذا جاء خير بين المهر الذي دفعه لزوجته أو يسترد زوجته، يعني الثاني هذا ينفسخ النكاح معه وتعتد المرأة عدة يعني استبراء الرحم ثم بعد ذلك ترجع إلى زوجها، ترجع إلى زوجها، وهذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن قدامة انتشرت هذه القضايا بين الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعا، لم تنكر فكانت إجماعا. وبعض أهل العلم استنادا إلى حديث المغيرة يقول هذا ابتلاء وقع على هذه المرأة، فهي لا يجوز لها أن تتزوج بزوج غير هذا الزوج المفقود، يقولون هذا، وهذا القول طبعا مرجوح لأنه اجتهاد مع هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة، وبني هذا الاجتهاد على خبر ضعيف، بني هذا الاجتهاد على خبر ضعيف. إذا مرة أخرى امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة ثم يحل لها أن تتزوج، بان زوجها المفقود و ظهر فإنه مخير بين الصداق وبين أن يسترد زوجته. أي أبو حميد بعض الرجال ماذا سيقول؟ يقول أنا سأدفع مهر إضافي. والله المستعان، يعني هذه ما الطرفة، وهذا اللي يعني المناوشات بين الرجال والنساء ربما لا تنتهي، والله المستعان، والله المستعان. طيب، ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. أولا لنرجع إلى حديث جابر الذي رواه مسلم، ما لفظه؟ أريدك تدقق في اللفظ. نرجع إلى صحيح مسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. فإن قال قائل: طيب الحديث جاء في أي مرأة؟ الثيب. إذن البكر خذ راحتك، هل هذا معنى الحديث؟ لا. قالوا: لماذا ليس هذا هو معناه؟ قالوا: لأن البكر في ذاك الزمن كانت تبالغ في التحرز والنفرة من الرجال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه لها مثل هذا الأمر. بل البكر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون لها الخدر في منزلها مثل ستر ما تخرج منه، واضح بارك الله فيكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا من التي ربما تتساهل في بعض الأشياء، واضح بارك الله فيكم، لأنها متزوجة وعندها زوج فالأمور يعني أيسر من غيرها، فهذا منع منه نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا لأن البكر كانت شديدة التحرز فالأمر أيضا يشملها، الأمر أيضا يشملها. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. ما الفرق بين الحديث الأول والثاني؟ الحديث الأول الكلام فيه عن البيتوتة يعني أوسع، الحديث الثاني عن الخلوة يعني أضيق، واضح بارك الله فيكم. الحديث الأول الكلام فيه عن البيتوتة، فإن قال قال: أنا ما بت، نقول له: عندك الحديث الثاني لا يخلون، لا يخلون. طيب الآن عندنا حديث جابر وحديث ابن عباس. طيب عندنا في البخاري ومسلم حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وهو حديث عظيم. ما معنى الحمو الموت؟ قريب الزوج. الموت يعني يفتح لك بابا من الشر لا يكاد يغلق. لماذا؟ لأن أخ الزوج أو قريب الزوج إذا جاء إلى المنزل الناس تعرفه، تقول: أكيد الزوج موجود وجاء لي ملاقاة أخيه. أما إذا جاء رجل غريب ووقف عند موضع معين فالناس تسأل: من؟ ما الذي جاء بك؟ فربما خاف الغريب ولم يخف غيره. وأيضا لوقوع تساهل من الناس مثل هذه الأمور، ويا لله العجب أن بعض الناس لا يتعظ بما يجري من حوله فتقع أمور لا تحمد عقباها. وقد حدثني رجل وقع ما وقع بين زوجته وبين قريبه، وقد بكى بكاء الطفل الصغير، ثم قال لي وكان بيني بين شيء من المعرفة، قال: الخطأ مني، أنا الذي خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو آخر العهد به، فلا أدري ما الذي وقع وما الذي جرى، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من جميل الدعاء اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، اللهم لا تجعلني عبرة لغيري. فلذلك على العاقل أن ينتبه من مثل هذه الأشياء. وطبعا يعني ربما كان من دلالات هذه الأحاديث المنع من الخلوة أيضا، أو الدخول على النساء من جهة الزوجة، فإن بعض الأخوات أختها كأنها زوجة أخرى للزوج، واضح بارك الله فيكم، أختها كأنها زوجة أخرى للزوج، فإن نصحت هذه قالت هذا زوج أختي مثل أخوي، إيش مثل أخوي هذه يعني هذه مثل أخوي، هات لي موقعها من الإعراب. وأحيانا تقول المرأة لابن عمها هذا مثل أخوي، طيب عن ابن الجيران هذا مثل أخوي، عن زميل العمل هذا كذا يسمون زميل عمل، والبعضهم هكذا يقول قد هذا مثل أبوي، يعني الأمر مبالغة في الثقة، إلا كان الشيطان ثالثهما، نسأل الله العفو والعافية. وكما قيل بعض الأمور تحت الستر الجميل، وإلا فكان ما كان مما لست أذكره، فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. وهذا لا يعني طبعا كيل التهم لعباد الله عز وجل، ما في أحد عاقل أيضا يخاطر بذمته، ولكن بعض الأمور لا بد من إغلاقها وسدها بالكامل. ولولا أن المقام لا يناسب لذكر بعض الأشياء التي تسمعها من أصحاب الشأن، لا أقول قيل لي ولا أقول حدثت، وإنما من صاحب الشأن، وربما بكى بعضهم بكاء الصبي لهول الكارثة أو المصيبة أو الفاتحة، لما صدق الإنسان. فلذلك يحذر في مثل هذه المواضيع الحذر الشديد والحذر العظيم. في صحيح البخاري، هذا دليل رابع، دليل رابع مر معنا الآن، حديث جابر وابن عباس وعقبة بن عامر، الآن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن نفرا من بني هاشم نفر دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته، يعني تحته أسماء زوجة الصديق، ولما كانت أسماء زوجة الصديق يعني ما كانت صغيرة، ليش؟ من زوجها قبل الصديق؟ جعفر ابن أبي طالب، لما مات تزوجها الصديق، يعني ما كان عمرها في أول مراحل العمر، كانت أكبر من ذلك. فنفر مجموعة من بني هاشم، وأسماء كان لها محارم كثر من الرضاع رضي الله عنها وأرضاها، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته أي زوجته، فرآهم فكره ذلك، وطبعا قطعا يعني ما يظن بأسماء إلا كل خير، أحيانا يكون أبناء عمومة وهي أكبر منهم أو غير ذلك، وما في خلوة أصلا، لا يوجد خلوة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا، أنا ما رأيت شيء مريب لكن كرهت هذا الأمر، يعني معنى الحديث، قال لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، هي بريئة ما فعلت شيء يعني فيه ريبة أو غيره. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، يعني لا تخلو بالنساء. وهذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم أي على المنبر. والشيء بشيء يذكر بارك الله فيكم، يعني أحيانا لو ما كان في خلوة التوسع الكبير يجر إلى مفاسد لا تحمد عقباها. فمعلوم أن بعض النساء إذا جلست مع الرجال من القرابة لتناول الطعام، طيب الأيادي كيف تكون، الذراع كيف تكون، بادية عند بعض الناس، وربما ما يكون مقصودهم شر وسوء والعياذ بالله، لكن هذا واقع لابد أن يتكلم عنه، وربما بدر شيء من الضحك أو غير ذلك، وربما أحيانا دقق بعضهم في النظر، وربما كانت بعض الثياب تصف وربما بعضها تشف، وهذا واقع موجود، هذا واقع موجود، فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، الكلام الآن عن أي موضوع؟ عن مسألة محددة، الخلوة بالأجنبية. طيب إذا ما كان في خلوة بالأجنبية ولكن الأمر فيه ريبة، فهذا الأمر محرم لا شك ولا ريب فيه. يعني رجل جالس مع امرأة أجنبية في مقهى أمام الناس، هل هذه خلوة؟ أجيب ليست خلوة. هل هذا الفعل حلال؟ ليس بحلال. واضح بارك الله فيكم؟ فينتبه لي الأمرين، الآن الخلوة هذا أمر محرم لا يجوز وغيره. طيب إذا ما كان في خلوة، اثنين جالسين أمام الناس في وضع فيه ريبة، قال ترى ما خلوت بها، هل علة التحريم فقط الخلوة؟ يعني نفترض أن رجل مع امرأة في موضع لي السباحة عند الناس، قال ترى ما خلوت بها، بالله عليك يعني انتظر الخلوة بها بارك الله فيك، هذا حرام لا يجوز. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر، ولا يكذب الإنسان على الله ولا يلعب بدين الله سبحانه وتعالى. إذن الخلوة أو الخلوة بالأجنبية شيء، ووجود الرجل مع المرأة بقصد المعصية أو غير ذلك أو التوسع في ذلك هذا أمر محرم ولو ما كان فيه خلوة. واضح بارك الله فيكم؟ مثال، رجل في عقله شيء بسبب المسكرات أو غير ذلك، فأصبح غير مأمون على أخواته، وهذا موجود ترى، فأخته لو خلت به حرام ما يجوز. لماذا؟ ربما وقع شيء لا تحمد عقبه. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا ترى إخوان الأفاضل موجود، يعني ليس المقصود فقط وقوع معصية الزنا، بعضهم في عقله شيء. طيب إذا كانت أخته معه ماذا يفعل بها؟ يقتلها، يتخيل أشياء، يتوهم أشياء، يقتلها. ووقعت في بعض الأسر مثل هذه الأشياء، ولولا أنهم تداركوا لا قتل هذا الرجل بسبب تعاطيه لبعض الأشياء ثنتين أو ثلاث، قتل واحدة وتداركوا ولم يتمكن من قتل البقية، لأن في عقله شيء ويتخيل أشياء. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور التي تجر شرورا عظيمة والعياذ بالله. طيب أما الخلوة بالأجنبية فهي محرمة باتفاق العلماء، قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء. ولاحظ ماذا يقولون: وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث. يعني امرأة جلست مع رجل في غرفة وقفلوا الباب ومعها رضيعها عمر شهرين، قال ترى ما خلونا، ما خلونا، لا لا هذا ما يعتبر رجل، وهذه حكمها حكم الخلوة، حكمها حكم الخلوة. طيب لو كان عمره سنتين أو ثلاث ما يفقه، حكمها حكم الخلوة. قال فإن وجوده كالعدم. قال وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، قال فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن صحيح جوازه. يعني نووي الآن ما يتكلم عن الخلوة، يتكلم عن شيء آخر، يعني رجال بمرأة ولا يؤمن على هذه المرأة، قال هذا محرم. طيب ما في خلوة لكن هذا أمر محرم، واضح بارك الله فيكم، لعدم الأمن على هذه المرأة. وقال القرطبي في المفهم: وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. يعني القرطبي يقول حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. طيب إذا كانت المدة قصيرة حرام، المدة طويلة حرام، واضح بارك الله فيكم. بعضهم يقول خمس دقائق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الشر قد يقع في لمح البصر والعياذ بالله. طيب ما العلة في النهي عن الخلوة بالأجنبية؟ قالوا العلة خشية الفتنة. ولاحظ ماذا يقولون يعني في معنى خشية الفتنة؟ إما وقوع معصية الزنا أو مقدمات هذه المعصية. يعني لا يشترط وقوع المعصية نفسها. بعضهم يقول أنا ما يخطر في بالي هذا الشيء. طيب والنظر ماذا تسميه؟ ألم يقل الله عز وجل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى غير ذلك من الأمور. نسأل الله العفو والعافية. ومن الأمور التي ينبغي أيضا التنبيه عليها أن بعضهم والعياذ بالله ربما بسبب احتكائه بسبب خلطته بالنساء الأجنبيات ربما وقع في داء العشق. قد يقول قال إيش هذا الكلام وغيره، وتذكرون مثل هذه الأشياء. لكن هذه الأمور من يتعامل ويسمع من الناس يعلم أنها ليست مبالغات، فتصبح هذه الصورة مسيطرة على ذهن الإنسان وعقل الإنسان. وقد قرأت كلمة قبل أيام لرجل يحفظ القرآن الكريم كاملا، قال بأنه ابتلي بهذا الأمر، قال فأصبحت أؤدي صلاة الفجر على صلاة الظهر لأن هذه الصورة لا تفارق ذهنه والعياذ بالله. وهذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. وغير ذلك من الصور والنماذج التي أذكرها ليس لي الطعن في ذمم الناس معاذ الله عز وجل، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، والإنسان لابد أن يكون منتبه وألا يتساهل في أشياء تفتح عليه أبوابا خطيرة من تلبيسات الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن العلة من النهي عن الخلوة بالأجنبية خشية الفتنة، والفتنة على درجتين، إما مقدمات المعصية معصية الزنا أو مقارفتها والعياذ بالله. طيب عندنا مسألة أو فائدة، ما معنى الخلوة؟ واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن عالما استوقفته امرأة عند باب المسجد وسألته سؤالا، أليس هو الآن والمرأة في موضع واحد؟ أجيب. هل هذه خلوة؟ لا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن نفهم ما معنى الخلوة. مثلا لو أن رجلا يمشي على الشارع وفي الطرف الآخر امرأة تمشي، الآن هو وهي في موضع واحد ما في أحد بجانبهم، هل هذه خلوة؟ لا، ليست خلوة. طيب فإن قال قائل طيب إذا ما كانت خلوة يعني الأمور طيبة، نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، ليست المسألة فقط الخلوة بالأجنبية، وإنما الأشياء التي تقربك إلى معصية الله تجنبها وانتبه منها، فإن للشيطان طرق لاصطياد بعض الخلق وبعض العباد. قال ابن بطال في شرح البخاري لا يخلو بها معناها، يعني معنى كلامه، بحيث يغيبان عن الأبصار ما يراهما أحد. هذا هو معنى الخلوة. قال بعضهم صفة الخلوة المحرمة أن يكون في موضع لا يطلع عليه ما فيه أحد، أو يطلع عليه من لا يستحيا منه لصغره أو سفهه. واضح بارك الله فيكم. يكون هو وهي في موضع لا يطلع عليه ما فيه أحد، أو يكون معهما أحد لا يستحيا منه، إما لأنه صغير في العمر أو لأنه سفيه، مثلا غير عاقل إلى غير ذلك من الأمور. طيب عندنا مسألة، إن خلا بها في طريق عام كما ذكرت لكم، مثلا مثال يعني المثال ذكرناه، عالم استوقفته امرأة وسألته عن مسألة فأجابها ومشى، هذه ليست خلوة. فإن كان قصده سيئا يحاسب على هذا القصد السيء. طبعا هذا كلامنا شيء آخر، كلامنا عن تحديد موضوع الخلوة. واضح بارك الله فيكم. طيب ما الدليل على أن هذا لا يعتبر من الخلوة المحرمة؟ في صحيح مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك هذه الحاجة. فخلى بها في بعض الطرق، يعني انعزل صلى الله عليه وسلم حتى فرغت من حاجتها. فهذه ليست خلوة، هذه ليست خلوة، لأن الكل يراهم، يراهم رأي العين، ما يسمع كلامه صحيح، لكن الكل يراهم. ومر معنا كلام بطال، الخلوة معناها أن يكون في موضع لا يطلع عليه ما فيه أحد، هذا هو معنى الخلوة. قال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث جواز أن يخلو الرجل بالمرأة في الطريق، وذلك لأن الخلوة في الطريق ليست خلوة، الخلوة في الطريق ليست خلوة. طيب، مسألة: ركوب المرأة مع السائق وحدهما، هذه المسألة ما اختلف فيها كلام المعاصرين. بعض أهل العلم يرى بأنها خلوة، وبعضهم يقول لا، ليست خلوة. لذلك الانتباه والاحتياط في مثل هذه الأمور أولى وأعظم. وأيضا الخلوة مثلا في بعض المصاعد، فإن قال قائل المدة يسيرة، هنا لا عبرة بالمدة، ترى المدة لا عبرة بها، ولكن الاحتياط في مثل هذه الأبواب أولى، خاصة مع غلبة الشر على بعض النفوس. يعني حقيقة إخوان الكرام، بعض الرجال أصبح كما ذكر الله في قلبه مرض، بعضهم هكذا صار في قلبه مرض، ربما رأى طفلة صغيرة ففكر في أمور لا أقول تخالف الشرع والدين، فهذا أمر مسلم فيه، ولكن حتى تخالف المروءة والفطرة السليمة. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء، وتربى البنات الصغيرات على الانتباه في مثل هذه الأمور. وبالمناسبة، كم تقع أحيانا بعض الأمور المأساوية على الذكور الصغار أو على الإناث الصغيرات بسبب تساهل الآباء والأمهات في خلطة هؤلاء مع من لا يؤتمن في دينه والعياذ بالله، فتقع كوارث لا تحمد عقباها، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. فلذلك الانتباه في مثل هذه الأمور والاحتياط فيها من أعظم المهمات، وواجب على الجميع، وواجب على الجميع. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، أوطاس اسم موضع، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. وهذا هذه الأخبار، خبر أبي سعيد وابن عباس، حسنة، فيها ضعف، لكن مع وجود الشواهد تتقوى فتصبح درجتها من الأحاديث الحسنة لغيرها. طيب، عندنا مسألة، هذه مسألة تتعلق بمسائل الإماء. رجل اشترى أمة، هذا كان موجود في الأزمان الماضية، الآن ألغي هذا الأمر ولا يوجد هذا الأمر. فبإجماع أهل العلم لا يجوز لسيدها أن يطأها حتى يستبرئها، حتى تستبرأ، يعني ربما كانت حامل أو غير ذلك. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، والبغوي في شرح السنة، وبالرشد في بداية المجتهد، وجماهير أهل العلم يقولون حتى لو كانت بكر ما تزوجت أيضا تستبرأ، حتى لو كانت بكر وما تزوجت فتستبرأ. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثي ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالنسب، لكن خلاصة هذا الحديث ومعناه أن الرجل إذا كان متزوجا للمرأة فأي حمل يقع على هذه المرأة الأصل فيه أنه للزوج هذا. طيب، الزوج ينفي هذا الحمل وينفي هذا الولد، عنده موضوع الملاعنة، عنده موضوع الملاعنة، أو حد في ظهره، أو حد في ظهره. طيب، حتى ما تختلط علينا المسائل، نرجئ أو نؤجل الكلام في باب الرضاع إلى درس غد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. لا، ما يقول خلوة، يقول هذا عمل محرم، ما يؤت يعني ما يؤتمن على المرأة. واضح، بارك الله فيك. نعم تفضل. بس دقيقة، النووي يقول الرجال مع المرأة، قال هذا ما يجوز. المرأة مع النساء مع الرجل، قال بأن هذا في الغالب الشرع يستبعد هنا، قال فهذا جائز. واضح، بارك الله فيك. طبعا هذا من ناحية الأصل. طيب النساء مع رجل غير مأمون في دينه، هذا أيضا حرام. واضح، بارك الله فيك، لو ما كان في خلوة. تفضل. الخلوة جاء شيء آخر، يغيبان عن الأبصار. واضح، بارك الله فيك. لكن هل هذا العمل جائز؟ هنا المسألة الأخرى. وإلا من ناحية إرسال مجرد رسالة والرد عليها لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال في حبائل الشيطان. وكم من يعني ابن الجوزي يقول في كلمة جميلة جدا نقلها السفاريني، فقال وكم ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر، وفي أيامنا بمثل هذه الأشياء. واضح، بارك الله فيك، مثل هذه الأشياء. ومعظم النار من مستصغر الشرر. وإذا قال بعضهم للثقة موجودة فكبر أربعا وقل السلام إن لم يتداركوا، والله المستعان. قالوا الخلوة معناها الغياب عن الأبصار، وهؤلاء ما يغيبون عن الأبصار، يعني الناس تراهم. الآن لو المرأة ركبت مع سائق في المدينة، يقول الناس كلهم يرون هذه المرأة. واضح، بارك الله فيك. فقالوا هنا لا تعتبر المسألة خلوة، لكن إذا كان فيها فتنة أو غير هذا شيء آخر. لكن هل هذه خلوة محرمة هي التي جاءت ننزل الحديث عليها؟ قالوا لا، ما غاب عن الأبصار، فكيف نعتبرها خلوة محرمة؟ واضح، سلمك الله. نعم. هذه مسألة أخرى، النظر. طيب معذرة، لو ثلاث نساء ركبوا مع سائق، خلوة؟ ليست عندنا، هذا الراجح. ثلاث نساء ركبوا مع رجل، هذه خلوة؟ ليست خلوة. لكن لو نظر لهن بالمرأة حلال؟ حرام. واضح، بارك الله فيك. فلذلك لابد نفرق بين مسألتين. الخلوة هذه مسألة عظيمة جدا، يعني تحرم من أول مرة كما يقال لمجرد الوقوع. أما الثانية إذا كان فيها الافتتان أو نية المعصية أو غير ذلك من الأمور. فهمت علي، سلمك الله. نعم تفضل. هذه يعني تقوي موضوع الخلوة، أن هنا في هذه الحال لها أحكام الخلوة. نعم، لأن أحيانا يعني كأنهم في غرفة مغلقة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. لذلك الإنسان ينتبه ويحتاط لدينه، لا يجازف الإنسان بدينه أيها الأحبة الأفاضل. والله إذا راح الدين ما يبقى لك شيء، ما يبقى لك شيء. فالإنسان يتقي الله عز وجل، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.